يا بني السماوي إذ نقترب من نهاية هذا العام يحلو لنا أن نجلس عند موطئ قدميك لنسترجع الماضي لنعترف بذلاتنا لنتوب عنها لنأخذ منك تأكيدا جديدا بخلاصك وحضورك معنا وقيادتك لنا. نحن نأتي يا إلهنا لنشكرك ولنعبدك ولنكرس الحياة لك ونطلب منك أن تعلن لنا ذاتك، فنحن نسأل في اسمك. نحن نقترب من نهاية عام 1985، ومثل هذه المناسبات تليق أن تكون وقفة لنا في الحياة لكي نتأمل فيما مضى، لأننا خلال أعمالنا وحياتنا اليومية العادية قد لا نجد ما يدفعنا للتوقف للتأمل للتفكير، لكن نهاية عام واقتراب عام جديد ينبغي أن يكون وقفة لكل واحد منا لكي ينظر إلى الماضي، لكي يرى معاملات الله معه، ليتذكر إحسانات الله عليه، وليتخذ من الماضي قوة دافعة للمستقبل، لأن الله الذي كان معنا في الماضي هو اليوم وغدا كما كان بالأمس. فأود بنعمة الله بهذه المناسبة أن أضع أمامكم بعض تأملات رجال الله الذين سبقونا في نظرتهم إلى الماضي. ففي سفر العدد الأصحاح 14 نقرأ قول موسى لله: اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا. فموسى نظر إلى الماضي وهو يرى ويعترف ويغترف من غفران الله له ولشعبه في الماضي، فيقول: كما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا، إلى هذه اللحظة، إلى الآن. ثم في سفر يشوع في الأصحاح 17 والعدد 14 نقرأ حديث بني يوسف ليشوع قائلين: لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم؟ لأنه إلى الآن قد باركني الرب، إلى الآن قد باركني الرب. وفي سفر صموئيل الأول الأصحاح 17 والعدد 12 يقول: فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المسطاط والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال: إلى هاهنا أعاننا الرب. وفي سفر صموئيل الثاني الأصحاح 17 والعدد 18 من أنا يا سيدي طب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ هؤلاء قوم نظروا إلى الماضي وتذكروا معاملات الله معهم في الماضي إلى الآن، فقال أولهم: غفرت من مصر إلى هاهنا. كنت غافرا إلى الآن. وقال الآخر باركني الرب إلى الآن إلى ها هنا. وقال ثالث إلى هنا أعاننا الرب. وقال الرابع أوصلتني إلى ها هنا. نحن إذن في تأملنا في هذه الكلمات التي قالها رجال الله نرى أن الله كان معنا في الماضي فغفر خطايانا، وكان معنا في الماضي فباركنا، وكان معنا في الماضي فأعاننا، وكان معنا في الماضي فأوصلنا إلى هاهنا. دعونا أيها الإخوة نتأمل في هذه الاختبارات الجميلة لتكون شعار كل واحد منا. في سفر العدد الأصحاح 14 والعدد 19 يقول موسى لله: افصح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا. إنه يتذكر غفران الله، يتذكر رحمة الله، يتذكر أن هذا الشعب كان عنيدا، كان واقفا ضد إرادة الله، معاندا لمشيئة الله مرارا كثيرا، لكن الله غفر إلى الآن. ولعلكم تذكرون المناسبة، كان موسى قد أرسل إلى أرض كنعان واحدا من كل سفر لكي يتجسس الأرض قبل أن يدخلوها، وذهب هؤلاء إلى أرض كنعان ورأوا ما بها من ثمار ومن رجال ومن حصون، وعاد 10 منهم يقولون إن سكان هذه الأرض لا يمكن أن يهزموا، إن المدن حصينة وإن الرجال عمالقة، نعم إن الأرض جميلة لكن من العبث أن نحاول أن نمتلكها، إننا لا يمكن أبدا أن نقف ضدهم. إذا نحن قد خرجنا من مصر، من بلاد كنا نعيش فيها تحت شيء من الضغط والعبودية، لكننا على الأقل كنا نتمتع فيها بالحياة، لكننا الآن لا نستطيع أبدا أن ندخل هذه الأرض، فإننا هناك سوف نموت. ولما سمع كل الجماعة، لما سمع الشعب هذا التقرير الذي تقدم به العشرة، بكى الشعب في تلك الليلة، وتضمر الشعب على موسى وعلى هارون، وقال الشعب لهما: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في القصر. لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ لنسقط بالسيف، تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. إلا أن اثنين من هؤلاء الجواسيس تقدم بتقرير أقلية، قال إن الأرض جميلة تفيض لبنا وعسلا، قد يكون رجالها أقوياء، قد تكون مدنها حصينة، لكن ما دام الله قد وعدنا بها فإننا قادرون على دخولها. قال هذا يشوع بن نون وكالب بن يفنة. قال الاثنان: إننا نستطيع أن نأخذ الأرض وأن ننتصر عليها، لا لأننا أقوياء ولا لأنهم هم ضعفاء، ولكن لأن الله وعد، وما دام قد وعد فهو قادر أن يحقق الوعد. أمام بكاء هذا الشعب وأمام موقف هذا الشعب من الله
عدم الإيمان، الخوف، الرغبة في العودة إلى العبودية. وقف موسى يصلي إلى الله قائلا: يا رب اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، إنهم لا يستحقون ولا أنا أستحق، لكنني ألتجئ إلى نعمتك العظيمة التي هي أعظم من خطايانا وأقوى من شرورنا، كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا. يا سيد، ليست هذه أول مرة يخطئون فيها نحوك، ليست هذه أول مرة يخافون، يرتعبون، يسقطون أمام العدو، يفقدون الإيمان. وفي كل مرة أنت قد غفرت، وأنا آتيك الآن على أساس نعمتك العظيمة وعلى أساس معاملاتك السابقة، وأطالبك أن تغفر كما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا. أيها الإخوة، جميل بنا وجدير بنا أننا ونحن نقترب من نهاية هذا العام أن نتذكر غفران الله، أن ننظر إلى الماضي، إلى أخطائنا، إلى سقطاتنا، إلى أيام وأوقات فقدنا فيها إيماننا، إلى أوقات عاندنا فيها الله وحاربناه، إلى أوقات سمعنا فيها صوته ينادينا بأن نعمل شيئا لكننا لم نلبي النداء، وإلى أوقات أخرى عرفنا فيها إرادته لكننا فعلنا إرادتنا وضربنا بإرادته عرض الحائط. دعونا نتذكر أوقاتا سقطنا فيها بإرادتنا، وأوقاتا أخرى سقطنا فيها بالرغم منا. دعونا نتذكر خطايا اقترفناها فكرا فزالت أفكارنا فيما لا يمجد الله، وخطايا اقترفناها فعلا، وخطايا اقترفناها قولا. ولنذكر هذه الخطايا لا لكي نذكرها في حد ذاتها ولا لكي نعيش في عقدة الذنب، لكن مع ذكرنا لهذه الخطايا دعونا نذكر أن الله قد غفر، دعونا نذكر نعمته الغافرة التي هي أقوى من كل خطية وأقوى من كل إنسان فينا سقط إلى قوة الجحيم وإلى جب الهلاك، إلى قاع جب الهلاك. إن نعمته تنزل إلى أسفل مما نزلنا نحن لتلتقطنا لكي تبقعنا. دعونا نتذكر كفارة المسيح، دعونا نتذكر موته على الصليب وهو البار الذي لم يعرف خطية ولم تكن فيه خطية ولم يعمل خطية، هو القدوس الذي يكره الخطية. دعونا نتذكره وقد صار خطية لأجلنا، وهو على الصليب وقد صار كفارة، ذبيحة خطية وخطية لأجلنا. كان يراك ويراني في خطايانا ويقول: هذه الخطايا أنا آخذها الآن عنهم. دعونا نتذكر هذا ونقول: قد غفرت إلى هاهنا، من مصر، من العبودية التي أخرجتنا منها لو ما عرفناك مخلصا، إلى هذه اللحظة أنت تغفر، أنت تغلق الغفران، أنت تكثر الغفران، لأن هذه هي نعمتك، كعظمة نعمتك غفر. أيها الإخوة، إن كلمة غفر تعني يغطي، هي من ذات المصدر لكلمة cover في اللغة الإنجليزية، يغطي يستر. طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيئته، أي أن الخطية حين تغفر تستر، لا يعود الله يراها فيما بعد، قد يراها الآخرون، قد يذكرها الآخرون وقد نذكرها نحن، لكنها تستر عن الله. أحيانا أيها الإخوة نحن نحاول أن نغطي خطايانا بأغطية نحاول بها أن نسترها عن أنفسنا أو عن غيرنا أو عن الله حتى، نحاول أن نستر خطايانا بغطاء الزمن ونظن أن الزمن يمكن أن ينسينا وأن ينسي الآخرين وأن ينسي الله خطايانا، نحاول أن نغطي خطايانا بستار الأعمال الحسنة ونظن أن أعمالنا الحسنة يمكن أن تغطي وأن تستر أخطاءنا، لكن هناك خطاء واحدا يستر الخطية وهو دم المسيح. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فدعونا ونحن ننظر إلى الماضي نقول لقد غفرت إلى الآن. ثم نأتي إلى المرة الثانية التي فيها نقرأ هذه الكلمة إلى الآن في سفر يشوع الأصحاح 17 والعدد 14. بنو يوسف جاءوا إلى يشوع ويشوع يوزع الأرض على الأصباط بعد أن دخلوا كنعان. جاء بنو يوسف إلى يشوع قائلين: لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم؟ لأنه إلى الآن قد باركني الرب. نحن نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونقول إلى الآن قد باركني الرب. يحق أيها الإخوة لبني يوسف أن يقولوا هذا القول. هم لو رجعوا إلى تاريخ يوسف لحق لهم فعلا أن يقولوا إلى الآن قد باركني الرب. فقد بارك الرب يوسف حين حاول الناس أن ينالوا منه، حين حاول إخوته أن يقتلوه، حين باعوه، حين حاولت امرأة بوطيفار أن توشي به وأن تزج به في السجون وأفلحت، حين وقف الناس كلهم ضده وقف الله معه وباركه، وحين أراد الناس به شرا أراد الله بهذا الشر له خيرا. يستطيع يوسف ويستطيع بنو يوسف أن يقولوا هذا القول بحق: إلى الآن قد باركني الرب، باركني بالرغم من كل المواقف التي وقفها الناس ضدي، باركني ضد الأعاصير، باركني ضد الألم، باركني في وسط المتاعب والاضطهادات والآلام، باركني الرب إلى الآن. ألا نستطيع نحن أن نقول ذات القول؟ ألا نستطيع أن ننظر إلى الماضي لنتذكر أوقاتا ظننا أن العالم قد انتصر علينا، ظننا أن الأبواب قد أغلقت دوننا، ظننا أن الظلمة قد حلت حولنا وأنه لا بزوغ لشمس ثانية؟ ألا نستطيع أن نتذكر أوقاتا في الماضي مررنا فيها بمرض، بألم، بحزن، ذرفنا فيها دموعا، تصورنا أن الله قد تركنا وأن الناس قد انتصروا علينا، ثم بعد ذلك نتذكر أنه في كل هذه الضيقات كان هو معنا وباركنا وأخرجنا أكثر قوة مما كنا قبل أن ندخل هذه الضيقات وقبل أن نواجه هذه السهام وهذه الضربات. دعونا أيها الإخوة نتذكر هذه الأوقات لا لنذكرها في حد ذاتها، ولكن لنذكر أمانة الله معنا فيها، لنذكر أنه باركنا، لنقول قولة بني يوسف: إلى الآن قد باركنا الرب. ولنذكر أيها الإخوة أن بركة الله لا تأتي دائما بالصورة التي نتصور البركة عليها نحن البشر. نحن نتصور أن البركة لا بد أن تكون نجاحا أو ارتقاء أو ثروة أو امتدادا لتقومنا، لكن الله يرى أن البركة قد تأتي في ذلك، قد تأتي في غير ذلك، قد تأتي في فشل كما يمكن أن تأتي في نجاح، قد تأتي في ألم كما يمكن أن تأتي في فرح. إن كل شيء يقودنا إلى الله ويقربنا منه أكثر ويعطينا اختبارا أعمق لمعاملاته معنا، لنعمته علينا، هو بركة. سواء كان نجاحا أو فشل، سواء كان صحة أو مرض. دعونا أيها الإخوة نقول ما قاله بنو يوسف: إلى الآن قد باركني الرب. ماتي إلى صموئيل وهو يضع حجر المعونة كما نقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح السابع والعدد الثاني عشر: يضع حجر المعونة بين المسطاط والسن ويقول: إلى هنا أعاننا الرب. إلى هنا غفر، إلى هنا بارك، إلى هنا أعان. لعلكم تذكرون المناسبة، كيف أن تابوت العهد كان في يد الفلسطينيين وظل معهم فترة طويلة من الزمان، وأحس الشعب القديم بافتقارهم وبحاجتهم إلى تابوت العهد، فرجعوا إلى صموئيل يطلبون حلا لهذه المشكلة، كيف يمكن أن يستعيدوا هذا التابوت. وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب، وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم، لاحظوا أيها الإخوة شروط المعونة، إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، تنزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده. بعد ذلك بدأ الانتصار بدل الفشل. وقال صموئيل: إلى هنا أعاننا الرب. أيها الإخوة، إن ذلك الشعب قديما كان ينظر إلى تابوت العهد وكأنه تعويذة، إن وجدت معه انتصر، بغير فهم للمعنى الروحي، وكأنهم كانوا يعبدون وثنا، لذلك أخذ منهم هذا التابوت وهزموا شر هزيمة. لكن لما عرفوا المعنى الحقيقي لهذا التابوت، المعنى الحقيقي لوجود الله معهم، ولم يعد الله تعويذة يلتجئون إليها وقت الحاجة، لم يعد مجرد كلمات أو شيء يلتجئون إليه بغير فهم وبغير عبادة، لما عرفوا المعنى الحقيقي لوجود الله، لما تابوا عن عبادة الوثن، لما نزعوا الآلهة الغريبة من قلوبهم، لما عادوا إلى الله تائبين اختبروا المعونة وقالوا إلى هنا أعاننا الرب. أحيانا أيها الإخوة نحن فيما ندعي أننا نعبد الله نحن في الواقع نعبد الوثن، لأننا نعامل الله كأنه وثن، كأنه مجرد حجاب تعويضة كلمات نتمتم بها، نعتمد على أشياء، نعتمد على طقوس، نعتمد على تقاليد، نعتمد على كلمات نرددها، ونحن لا نفهم المعنى الحقيقي لعبادة الله، لوجود الله. لذلك نهزم، لذلك نسقط. لكن إن أردنا أن نحس بمعونة الله فهذه صرخة صموئيل إلينا ترن في آذاننا إلى اليوم. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة من وسطكم لنتب إلى الرب فيرحمنا وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. إلى هنا أعاننا الرب. أيضا لقد انتصروا في ذات المكان الذي فيه هزموا من قبل. ما أجمل هذه الحقيقة، إن المكان الذي انتصروا فيه على أعدائهم هو ذات المكان الذي هزموا فيه من أعدائهم من قبل. هزموا لما كانوا يستخدمون الله كوثن، وانتصروا لما عبدوا الله عبادة حقيقية في ذات المكان أمام نفس العدو. أيها الإخوة، إن الشيطان كثيرا ما يأتي إلينا ليقول لقد سقطتم طويلا ومرارا، لقد تكررت خطية معينة في حياتكم لدرجة أنها صارت جزءا منكم ودخلت إلى خلاياكم ودمائكم، لقد استعبدتكم الخطية بصورة لا يمكن أن تنتصروا عليها فيما بعد، أنتم أصغر الخطية. هكذا يأتينا الشيطان ليدخل اليأس إلى قلوبنا. دعوني أيها الإخوة أذكركم وأذكر نفسي أن ذات المكان الذي هزم فيه الشعب قديما، وأن ذات العدو الذي هزم الشعب قديما قد انتصر في نفس المكان وأمام نفس العدو هذا الشعب حين التجأ إلى الله. إن الله قادر أن ينصرك على أي خطية، وأن يفك قيدك من أي عبودية، وأن يعطيك انتصارا وغلبة إن أنت التجأت إليه. وتستطيع بعد ذلك أن تقول إلى هنا أعاننا الرب. مات أيها الإخوة إلى المرة الأخيرة التي أذكر فيها هذه الكلمة إلى هنا، نجدها في سفر صموئيل الثاني الأصحاح السابع والعدد الثامن عشر، نجدها على لسان داود. دخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيدي الرب، وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ إن داود يتذكر معاملات الله معه. كان داود بعد أن استقر كان ساكنا في بيت من أرض، وقال في نفسه: إني ساكن في بيت من أرض، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. قال داود لناثان: أنا لا يمكن أن أرضى عن هذا الوضع، أن أكون أنا ساكنا في بيت عظيم خشبه من خشب الأرض، وأن يكون تابوت الله تابوت الرب ساكنا في شقق. أريد أن أبني بيتا للرب. فقال ناثان للملك داود: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. واجتمع لمواعيد الله له. في تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل. هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا: لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود: هكذا قال رب الجنود: أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم. لاحظوا كيف أن الرب يذكرنا بالماضي. أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم، كنت راعيا بسيطا صغيرا مغمورا، أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وعينت مكانا لشعبي وغرسته فسكن في مكانه. أيها الأخوة، إن الله يتحدث لداود بمعاملاته معه. وإذ ذاك قال داود: من أنا يا سيدي؟ من أنا يا سيدي الرب؟ وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ جميل أيها الأخوة أن نتذكر أننا لم نكن نستحق، أننا في ذواتنا لم نكن نستحق إلا الموت الأبدي، لأننا خطاة ولأن أجرة الخطية موت. لكنه بالرغم من خطايانا وبالرغم من عدم استحقاقنا أحبنا، وهذه هي النعمة، هي المحبة لمن لا يستحق المحبة. أحبنا وباركنا وانتشلنا وأخذنا ليس فقط من مربض الغنم، لكنه أخذنا من جب الهلاك، وثبت على صخرة أرجلنا، ووضع في فمنا ترنيمة جديدة، وفتح الأبواب المغلقة أمامنا. دعونا أيها الإخوة في نهاية هذا العام نقول: من أنا يا سيد الرب حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ وفي الختام يقول: إن كنا ننظر إلى الماضي ونقول إلى هنا غفر الرب، إلى هنا باركني الرب، إلى هنا أعانني الرب، إلى هنا أوصلني الرب، فكلمة إلى هنا في الواقع يمكن أن تكون بداية للمستقبل، لنقول: ومن هنا الرب الذي أعانني إلى هنا سيعينني من هنا، الرب الذي غفر إلى الآن سيستمر في الغفران، الرب الذي باركني إلى الآن لن يكف عني بركتي على الدوام. إلى هنا أوصلتني، ومن هنا ستقودني إلى بيت الآن. من حليم الصلاة. يا بني السماوي، إننا أمام إحساناتك علينا ومعاملاتك معنا، لا نستطيع إلا أن نخر أمامك معترفين بعدم استحقاقنا، معترفين بأننا لم نكن أبدا أمناء لك، مع أنك كنت أمينا معنا في كل دقيقة وكبيرة وصغيرة. ربنا، إننا أمام هذه المعاملات وأمام هذه البركة، أمام هذا الغفران والعون، لا نملك إلا أن نكرس لك الحياة وأن نستودع النفس بين يديك، وأن نطالبك أنك كما كنت معنا في الماضي أن تتسلمنا في الحاضر والمستقبل حتى نلقاك على السحاب، لأننا نسأل باسمك. آمين.